بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم فضل الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء ويجعله نافعا مفيدا. آمين.
مستمعينا في كل مكان، يستلف الشيخ هذا اللقاء بالحديث عن أحكام عشر ذي الحجة. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا هو التكبير المشروع في هذه الأيام، وهو التكبير المطلق. ولا يخفاكم إخواني وأخواتي بأن هذه الأيام التي هذا اليوم هو أولها من أفضل الأيام عند الله جل وعلا، ذلك أن الله تعالى أقسم بها في القرآن حيث قال جل وعلا: والفجر وليال عشر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميل. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يكبرون تكبيرا عظيما في هذه الأيام، حتى إن بعضهم كان يخرج إلى السوق فيكبر الناس بتكبيره. والمقصود بأن هذا التكبير هو التكبير المطلق، وإذا قلنا التكبير المطلق فيكبر الناس في غير المساجد، أما التكبير المقيد فهو يبدأ من فجر يوم عرفة في أصح أقوال أهل العلم، وينتهي بآخر أيام التشريق. فإذا غربت شمس اليوم الثالث عشر من أيام من شهر ذي الحجة، وهو اليوم الثالث من أيام التشريق، انقطع التكبير، قطع التكبير. طبعا هذه الأيام أيام عظيمة، ولذلك ربنا جل وعلا أقسم بها. وجمهور أهل التفسير يقولون بأن قول الله عز وجل: والفجر وليال عشر، قالوا هي عشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة. وربنا جل وعلا أكمل لنا هذا الدين وأتم النعمة في مثل هذه الأيام بقوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت في السنة العاشرة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، في اليوم التاسع من ذي الحجة، في يوم عرفة بعد صلاة العصر، كما قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حينما أشار إلى أن هذه الآية نزلت يوم عرفة في الحجة التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام، المسمات بحجة الوداع. طبعا هناك جملة من الأعمال والأمور كلها تشير إلى أن العمل والعبادة في هذه الأيام يضاعف بإذن الله عز وجل، وإن لم يرد المضاعف الكمية إلا أنه يضاعف من حيث الكيفية. وربنا جل وعلا يقول: ويذكر الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة، وأما المعدودات فهي أيام التشريق. والنبي عليه الصلاة والسلام حث أيضا على العمل الصالح في هذه الأيام، ولذلك الأعمال المستحبة في هذه العشر يعني أولها التوبة، التوبة إلى الله عز وجل والإنابة إليه وترك الذنوب والآثام، أيضا كثرة الصلاة خاصة في أوقات غير النهي بالنسبة للنفل المطلق، وحينما أقول الصلاة لا أقصد الفرائض وإنما أقصد السنن والنوافل. أيضا من كان عنده قدرة على الحج فليحج. أيضا الصيام، والصيام يكون لتسعة ذي الحجة وآكده يوم التاسع، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وهذا طبعا لغير الحاج، هذا لغير الحاج. فإذا استطاع الإنسان أن يصوم تسعة ذي الحجة فحسن، وإن لم يستطع فلا يفوتنه صيام يوم التاسع من ذي الحجة. كذلك كثرة التكبير والتحميد والذكر لله عز وجل، فاذكروا الله في أيام معلومات، وذكرت الآن التكبير قبل قليل المطلق والتكبير المقيد، وإذا قلت المقيد فهو يكون عقيب الصلوات المكتوبات، عقيب الصلوات الخمسة. أيضا ينبغي للإنسان أن يكثر من العمل الصالح، والأعمال الصالحة لا حدود لها، كما ذكرت قبل قليل كثرة صلاة النفل وأيضا الصيام، الصدقة، قراءة القرآن، كثرة الاستغفار، قيام الليل، بر الوالدين، صلة الأرحام، إفشاء السلام، أيضا إطعام الطعام، كفالة الأيتام، زيارة المرضى، كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كف الأذى عن الناس، كف اللسان، أيضا أعمال كثيرة جدا يعني ينبغي للإنسان أن يستوعبها. أيضا لا يفوته الأضحية، وينبغي أن يتنبه لمسائل في الأضحية، منها يعني أن تكون من بهيمة الأنعام، وأن تكون أيضا يكون من حيث السن يكون معتبر من حيث الشرع، وأيضا سالم من العيوب. إن شاء الله سنفصل في هذا في لقاء الغد بإذن الله جل وعلا فيما يتعلق بمسائل الأضاحي. أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد، سألوا جل وعلا صلاح النيات والذريات، سألوا جل وعلا أن يعيننا وإياكم على كل ما فيه الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعينا الأكارم. بعد هذا الفاصل نتواصل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عودة مجددة لكم مستمعينا الأكارم في برنامجكم شريعة النور. فالشيخ هنا يسأل عبر رسالة نصية قصيرة عبر الرقم 6688، يقول في صيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، يقول هل قول سيدنا من المخالفات والبدع؟
الحمد لله. إذا كان قصد الأخ السائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة فلا، لا بأس بها، يجوز للإنسان خارج الصلاة أن يعني يقول اللهم صلي على سيدنا محمد، اللهم صلي على إمامنا سيدنا وحبيبنا قدوتنا صلى الله عليه وسلم، هذا لا بأس، لكن في الصلاة لا، لأن الصلاة عبادة والعبادات توقيفية، والمعنى بأنه لا يجوز للإنسان أن ينشئ عبادة من عند نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وكل من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ونقلها لم يثبت فيها التسييد في الصلاة، يعني لم يثبت فيها أنه قال في الصلاة اللهم صلي على سيدنا، وهو الذي علم الصحابة وعلمنا كيف نصلي عليه ونسلم عليه. فإذا كان في الصلاة فلا يأتي بلفظة السيد سيدنا، أما خارج الصلاة فطيب أن يقول اللهم صلي وسلم على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد عليه الصلاة والسلام، لا بأس بذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أنا أبو سيف، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبروك عليكم أيام العشر.
الله يبارك فيك يحفظك.
شيخ، معنا عندنا في العمل مكان العمل نسوي مصلى، والغرفة يعني ترى ما تقول مستطيلة، فنحن يوم نصلي جماعة الإمام يكون يعني شلون ما تقول على الطرف، يعني الإمام واقف تقريبا على يساره من وراء، يعني على يساره شخص أو شخصين، بس على يمينه يعني تقريبا سبع أشخاص. فهل يجوز أو لازم يكون الإمام في الوسط يعني؟
إن شاء الله.
بالرغم أنه يعني ما عندنا مكان، يعني المكان الوحيد المخصص هذا.
إن شاء الله، واضح إن شاء الله بسيف.
شكرا.
جزاك الله خير، حياك الله، يسلمك. نعم. هذا الشيخ بالنسبة للمصلى يقول عندهم في مكان العمل، ويعني ليس مربع إنما جاء شكل مستطيل، فيقول الإمام لا يكون في الوسط إنما يكون يعني قريب إلى جهة اليسار، يقول عن يعني عن يساره من الخلف شخص أو شخصين، لكن على اليمين فضل الشيخ يقول سبعة أشخاص، فيكون قريب من جهة اليسار. هل فضل الشيخ يعني يصح هذا الأمر أو يجب أن يكون الإمام في الوسط؟
الحمد لله، الأصل أن يكون الإمام في الوسط، يعني يوسط الإمام، هذا هو الأصل، وهذا الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، والذي عليه مساجد المسلمين أن الإمام يوسط. لكن أحيانا تكون بعض المصليات التي فيها انحراف، خاصة الذي مثل ما ذكر الأخ السائل، قد يكون جهة القبلة في زاوية المصلى، فيحتاج أن يكون في هذا المكان حتى يعطي أكبر مساحة للمأمومين خلفه، فيجوز الحمد لله. الصلاة صحيحة عموما، يعني في حتى لو كان اثنين أو ثلاثة عن يساره فالصلاة صحيحة، لكن إذا كان ليس ثم حاجة ولا سبب فلا ينبغي، بل يوسط. أما إذا كان هناك سبب، هناك مثل ما ذكرت الآن انحراف في المبنى، أو المبنى ليس على جهة القبلة وإنما يحتاج الإمام أن ينحرف إلى زاوية، فلا حرج في ذلك، والصلاة صحيحة ولله الحمد.
جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ. أبو عمار تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام.
جزاك الله خير شيخ ونفع الله بعلمك.
وياكم.
الله يبارك فيك.
عندي سؤال شيخ، الله يجزاك الخير. احنا مرات نصلي صلاة المسبوق، يعني ما نلحق الإمام في الركعة الأولى، فالإمام لا عفوا مش مسبوق، يعني مرات نصلي صلاة أخرى يعني غير الصلاة اللي هي الحاضرة، نقيم جماعة ثانية، فيوم يجي الإمام مثلا يكون الإمام الأول مخلص، الإمام الثاني ياخذ الصف الأخير أو مثلا آخر الصف، فتملأ الصفوف خلفه بسرعة يعني، ف اللي يجي بعدين ما يقدر يصلي لأنه ما في مكان، فهل يجوز تقديم الإمام ونعمل صف ثاني يعني، بس كذا يكون الصف الأول يعني مسبوق؟ ما أدري لو سوى السؤال.
واضح واضح، الإمام يتقدم وتبدأ صف أمام الصف الأول.
إيه نبدأ صف أمام الصف الأول، بس ممكن كذا الصف الثاني يخلص الصف الأول.
نعم واضح واضح واضح.
والسؤال الثاني الله يخليك فضيلة الشيخ، بالنسبة للأضحية هل تجوز في بلد غير بلد الإقامة؟ جزاكم الله
خير. إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عمار، حياك الله. نعم. فضيلة الشيخ، بالنسبة يقول الإمام إذا بدأ الصلاة ولم يكن هناك يعني جاءت جماعة أخرى، لم يكن يعني هناك مكان في الخلف خلف الصف الأول، فيقول قدمنا، إذا قدمنا الإمام وبدأنا صف ثاني أمام الصف الأول خلف الإمام مباشرة،
أعد الصيغة، أعد الصورة،
يعني فضل الشيخ دخل المسجد وجهد الإمام في
وسط المسجد،
في وسط المسجد
أو في آخر
أو في آخر، ولا يجد يعني خلف هذا الصف صف واحد، لا يوجد يعني مكان خلفه.
نعم.
فيقول قدمنا الإمام وبدأنا.
نعم يعني وضحت الصورة. نعم. الآن على العموم الحمد لله، بالنسبة لمن أراد أن يصلي يعني جماعة ثانية فينبغي أن لا يستعجل، خاصة إذا علم بأن وراءه أناس يأتون للمسجد وإنما يختار أن يتقدم، وأحيانا قد لا يستطيع ذلك لكثافة الحضور في المسجد ممن سبقوه. لكن عموما في مثل هذه الصورة إذا صلى مثلا قريب من الجدار الخلفي ولا يسع إلا لصفين، ثم جاء آخرون فوجدوا بأنه يحتاج الإمام أن يتقدم ثم يكونهم في الصف الأول خلفه، فلا حرج في مثل هذه الصورة، لكن لكن الأصوب بأنهم يقدمون الإمام ثم يقدمون الصف الذي خلفه، لأنهم أحق به فالصفوف تتفاضل، فالصف الأول أفضل من الصف الثاني، ولذلك إذا قدموا الإمام يتقدم الصف الأول، ثم الذين جاءوا مسبوقين في مثل اللي ذكر السائل هم يشكلون صفا ثانيا. لو حصل هذا لا حرج، لكنهم فوتوا على أصحاب الصف الأول أو الذين جاءوا في أول الصلاة، فوتوا عليهم هذا الفضل، والله عز وجل ذو الفضل الواسع والمنة الكبيرة والعظيمة، وأسأل الله جل وعلا أن يكتب الأجر للجميع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. مسعيد فضلي.
السلام عليكم سيدنا الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله
وبركاته. كيف الحال أبوي؟
هيا تلا تفضل يا مسعيد.
لو سمحت أبوي، أنا عندي جماعة في فقرة وقد بيات ما لفحية، قد بعطي الفقرة هذه، لو ما عندهم ضحيل ما عندهم حد.
ثمن الأضحية تعطي للفقراء.
هي جيمة الأضحية هذه قد أنا بعطي الفقرة هذه.
إن شاء الله.
هل يجوز؟
إن شاء الله. واضح مسعيد، تسمعي إن شاء الله جابت الشيخ.
هيا
تلا. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبقيك. سؤالي لو طلعت أمريكا عن صوم عشر الأواخر، الحمد لله رب العظيم، فهل أفضل يعني
العشر الأول؟
نعم
عشر الأول إيش الأواخر؟
هي عشر الأواخر، عشر الحجة، الحجة
عشر، عشر الأول
الأواخر رمضان.
نعم
عشر الحجة.
نعم.
هل يعني الصوم يعني مثل بقول صوم يومين ثلاث وبفطر يعني وبصوم عرفة، هل هو جائز كذا ولا يتم الصوم كامل؟
إن شاء الله.
الصوم الثاني في معنى جماعة إذا ما الله خير يوم يدخل يصلي خير والمتوقعين يصلي دون يسننوا
في الصلاة، في صلاة الفجر،
صلاة الفجر.
إن شاء الله
نصور صلي وهم يسننوا، لا لا قبل مرة مرة ما يجوز، وثاني ما ذل مقالية ما صلي ركعة صلاة أربع ركعات يبان
إن شاء الله،
وقادم من هو ترك على الولية.
واضح إن شاء الله. أبو عبد الله
جزاك الله خير.
حياك الله أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير جميعا.
وأنت بخير وصحة وسلام. تفضل عبد الله.
سؤالي لفضيلة الشيخ، أنا والله في عندي ناس أخذوا مني فلوس، قرضوا مني فلوس، والمبلغ يعني تعدى النصاب، يعني فوق 40 أو 45 ألف درهم، وأخشى إنه مثلا يمر عام كامل وهم مش دافعين لي المبلغ، ففي هذه الحالة مثلا هل يتوجب علي الزكاة وكيف يتوجب علي الزكاة؟ ثاني شيء لو مثلا عندي قطعة أرض مثلا تساوي مبلغ كبير، هل عليها زكاة أو مثلا شقة؟ وبدي الله يسألك يعني إذا في مثلاً
الأرض للتجارة للبيع للسكن؟
للتجارة ولا
للسكن
فقط ملك يعني؟
لا للسكن يعني.
آه
إن شاء الله. والشقة كيف، للسكن أو للتجارة أو للتأجير؟ الشقة، الشقة.
الشقة للأجار.
للأجار.
يعني أنا قصدي في الزكاة اللي هي قيمتها.
واضح إن شاء الله، واضح عبد الله. جزاك الله خير. تسمع شكرا. إن شاء الله إجابتي شيخ. حياك الله.
السلام
عليكم. السلام. نعم. فضل الشيخ نجيب على أبو عمار. يقول حكم الأضحية في غير بلد الإقامة.
الحمد لله، الأصل أن الإنسان يضحي في بلد الإقامة، هذا هو الأصل، وهذه شعيرة من شعائر الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قل جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ولذلك من تعظيم هذه الشعيرة أنك تذبحها بنفسك وتشهدها وتقسم لحمها وتأكل منها كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأقول هذا الكلام لماذا؟ لأنه وللأسف الشديد أصبح كثير من الناس يستنكفون عن ذبح الأضاحي ويرسلونها خارج بلدانهم، حتى إن أحدهم يقول لي بأنه ما يذكر بأنه في يوم من الأيام شاهد أضحية أو ذبحها أو حتى زكاة الفطر، يقول دائما أوكل، دائما أوكل، يعطي الجمعيات هم يخرجون عنه، ولا شك بأن هذا استهانة بشعائر الله وبأوامر الله عز وجل. فالمسلم مطالب بأنه يباشر أضحيته بنفسه، وإذا استطاع وإذا لم يستطع وكل وحضر وشاهد تقطيع اللحم وأكل منه بعد طبخه، ويوزع الفقراء، يوزع المساكين، يحضر أولاده، يحضر ذويه. يشاهدون هذه الشعيرة التي الآن أغلب أولادنا ما يعرفون هذه الشعيرة، لا الأضحية ولا زكاة الفطر. فينبغي. أما قضية إذا كان والله مرة من المرات لوجود مجاعة، لوجود أزمة، لوجود فتنة، لوجود حالة في بعض البلاد الإسلامية، ويحتاجون إلى 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 اللحم، يحتاجون إلى الرز، يحتاجون إلى الطعام، ما في بأس. يعني هذه ظروف استثنائية. أما أن يجعل هذا الأمر له عادة وطريقة ومنهج، هذا لا شك بأنه استهانة بشعائر الله وبأوامر الله. فإذا كان يا أخي الفاضل، إذا كان هناك حاجة وضرورة، أو مثلا في وجود أزمة وأنت دائما تضحي هنا، ما في بأس هذه السنة لو أرسلت. وإذا كان عندك قدرة ترسل هناك وتضحي هنا أيضا، تجمع بين الحسنين.
أم سعيدة فالشيخ تسأل عن حكم أن تعطي ثمن الأضحية لناس فقراء.
الحمد لله، الذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، والمقصود إراقة الدم لله. فأريقي الدم واذبحي أضحية لله وتصدقي باللحم على هؤلاء الفقراء. وإذا كان عندك قدرة يا مسعيد، عندك قدرة على الصدقة، أعطيهم الحمد لله 100 درهم 200 درهم. يعني خارج، ليش نحصر الآن يعني المساعدات فقط في زكاة الفطر وفي الأضحية؟ الحمد لله باب الصدقة مفتوح وعظيم وواسع. فضحي وطلعي 50 درهم 100 درهم اللي تقدرين عليه، أعطيهم مساعديهم، والأضحية على حالة، وبهذا تجمعين بين المصالح وبين الفضائل وبين الخيرات التي شرعها الله عز وجل لنا.
أبو عبد الله فالشيخ يسأل عن صوم العشر، عشر ذي الحجة، يقول هل يجوز أن أصوم يوم أو يومين أو ثلاثة ثم أفطر ثم أصوم يوم عرفة، أو يشترط أن يكون الصيام العشر يعني من الأول إلى يوم عرفة كاملا؟
الحمد لله، أولا صيام تسع ذي الحجة على الاستحباب، ويتأكد يوم التاسع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على صوم يوم عرفة، وقال أحتسب أن يكفر الله السنة الماضية والباقية. ولذلك العلماء يقولون بأن صوم يوم عرفة سنة مؤكدة. أما بقية الأيام فهي على الاستحباب، يجوز لك أن تصومها كلها، يجوز لك أن تفطرها كلها تفطر فيها، ويجوز أن تصوم بعضها وتفطر بعضها. لو صمت يوم واحد مثلا منها ثم صمت بعد ذلك عرفة، كل هذا مشروع ولله الحمد، لأنه على الجواز، على الاستحباب، على الاستحباب وليس على الوجوب والفرضية.
أيضا فضل الشيخ أبو عبد الله يقول بالنسبة لبعض الأشخاص، يقول يأتي إلى صلاة الفجر والإمام يصلي الفريضة ويبدأ بالنافلة، يصلي النافلة والإمام يصلي الفريضة، عن حكم ذلك فضل الشيخ؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فمن دخل المسجد والصلاة قائمة فلا يجوز له ويحرم عليه أن يشرع في صلاة النافلة، وإنما يدخل مع الإمام في الفريضة ثم يقضي النافلة بعد ذلك. أما من شرع في صلاة النافلة ثم أقيمت الفريضة وكان في أولها فيقطعها ليدرك تكبيرة الإحرام. وعندنا قاعدة بأن الشروع في النوافل لا يلزم منه الإتمام، كما هي القاعدة المعروفة، إلا في الحج والعمرة. وأما إذا كان في آخر يعني هذه السنة، في مثلا في السجود أو في التحيات، فيكملها بإيجاز بسرعة يعني، ثم يدخل مع الجماعة، يسلم ويدخل مع الجماعة. فما يفعله بعض الناس لا شك، وإن كان مذهبا فقهيا يقول به بعض الفقهاء، إلا أنه مصادم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام القائل إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم.
أيضا فضل الشيخ الأخ عبد الله يقول هناك أشخاص أخذوا مني قرض، أو الشخص أخذ مني قرض ويقول يعني تقريبا 40,000 درهم، فيقول أخاف أن يمر عليه سنة كاملة ولا يرد، هل يقول هل يجب علي أن أزكي؟
الحمد لله. إذا كان يا أخي الفاضل هذا القرض الذي أقرضته لهذا الشخص مضمون الرجوع، فيجب عليك أن تزكيه كل سنة إذا حال عليه الحول، أو تضمه إلى ما عندك من الأموال. ذلك أن هذا القرض أشبه بوديعة أنت أودعتها في المصرف ما دام أنه مضمون الرجوع. أما إذا كان الشخص الذي اقترض منك مفلس أو مماطل أو جاحد، أو تعتقد بأنه لا يغلب على ظنك بأنه لا يرد هذا القرض، فلا تزكي حتى تقبضه. وإذا قبضته تزكيه عن سنة واحدة وهي سنة القبض. بارك الله فيك.
أيضا فضل الشيخ يقول عنده أرض كبيرة، هل عليها زكاة؟ وأيضا عنده شقة للإيجار، فيقول أيضا هل عليها زكاة؟
الحمد لله، كل عقار اتخذه الإنسان للسكن أو للاستثمار لا زكاة في أصله. فمن كان عنده أرض ليبني عليها بيتا، أو كان عنده فيلا يسكنها، أو كان عنده برج قد أجره، أو بناية شقق أجرها، فإنه لا زكاة في أصلها، وإنما الزكاة في العقار المستثمر في أجاره، في ريعه، في الأجار الذي يخرج منه. هذه القاعدة. فالأرض اللي عندك أو الشقق هذه ما تزكي أصل يعني ثمنها، وإنما إذا اكتسبت منها أموال هذه الشقق أجارات مثلا، فتزكي هذه الأجارات بارك الله فيك إذا قبضتها.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أنا خليفة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
حياك الله خليفة، تفضل.
حياك الله يا شيخ عزيز. يا شيخ أنا مفروض أنك كنت أتحلق وقطع أظافري، ولكن نسيت، لا حلقت ولا قطعت أظافري، وأنا ناوي أضحي.
نعم.
هل أن يجوز مثلا إذا نسيت أني أحلق اليوم وأقطع أظافري، ولا أستمر على ما أنا عليه؟
إن شاء الله واضح إن شاء الله خليفة. جزاك الله خير، حياك الله.
مرحبا.
نعم نعم. كلمة أخرى أخ محمد، تفضل. تفضل أخ محمد.
ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يطول عمرك، بارك الله فيك شيخ. سؤال بالنسبة للأضحية، إن أنا في الحين بيعملوا منافسة مثلا في السوق، واحد جيب قبل شهر ولا قبل 20 يوم أضحية ويطعم حليب والبيدام والفستق وبعض الأنواع حتى يثمن ثمين، وبعدين مثلا يعملوا أعراض في السوق كل واحد يزيد، مثلا هذا واحد يقول 80,000، واحد يقول 150,000، واحد يقول 200، يوصل آخر صار حتى 500,000، يعني أعلى صار مع الحين 800,000 على بقرة، يوصل 200,000، يعني واحد أصار. فمثل هذا منافسة، مثل هذا أصار ارتفع على أضحية. لما سألنا ناس ليش يسوون، فقالوا خير الزاد التقوى، يعني أن الله حصل أجر. مثل هذا منافسة، وعشان رياء، عشان قدام الناس، عشان أنا اشتريت أغلى واحد أضحية. مثل هذا أشخاص يجوز لهم يعملوا مثل هذا أو لا يجوز؟ وشيء ثاني، الفقار فقير فقير، إذا ما أستطيع أضحي مول، لأن بعد عنده مشاكل، عنده ديون وشيء، فما الحكم؟ فأنا سمعت حديث رسول صلى الله عليه وسلم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم دح أضحية وقال هذا عن أمتي، فهذا عن أمتي ليوم الساعة. وجزاك الله خير
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد. نعم. الشيخ الخليفة يقول نسي أن يحلق شعره، يأخذ ظافره، يقص ظافره، دخلت العشر. فضل الشيخ الآن، فضل الشيخ هل يجوز له أن يأخذ؟
الحمد لله، معلوم بأن من كان عنده أضحية فعليه الإمساك عن شعره وأظافره وبشرته منذ دخول العشر، وذلك لما جاء في مسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أراد أن يضحي ودخل عليه العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، وجاء في لفظ ولا من بشرته. والمقصود بأن الإنسان يحرم، بأن الذي عنده أضحية يحرم بالإمساك عن الشعر والأظفار والبشرة. أما إذا كان الإنسان محتاجا إلى ذلك، أن يكون متضررا من طول الأظفار أو من طول الشعر مثلا، ومؤذي له فيجوز له أخذه على القاعدة الشرعية أن المأذون فيه غير مضمون، خاصة إذا كان مثلا فيه أذية أو فيه مثلا يريد أن يتطبب كمن يريد الاحتجام، فلا حرج عليه في ذلك ويستغفر الله جل وعلا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعم، سؤال الأخ محمد بالنسبة للأضحية، يقول يعني عندهم في بلدهم يقول يأتون بالأضحية السوق تطعم الحليب والفستق وغير فضيلة الشيخ حتى تسمن، وثم يعمل عليها مزاد، ويقول من ذلك من باب الرياء أمام الناس، هل فضيلة الشيخ هذا الأمر جائز؟
الحمد لله. أولا الرياء محرم، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قال وما هو يا رسول الله؟ قال الرياء. فالرياء هو أن يريد الإنسان بالعمل الصالح غير الله عز وجل، يريد أن يسمع ويرائي حتى يقال له ما شاء الله، هذا يريد كلام الناس، يريد ثناء الناس، يريد حديث الناس ومدح الناس. ولا شك بأن هذا يجمع على نفسه مفسدتين، مفسدة ذهاب الأموال والتعب والنصب الذي يعانيه، وفوات الأجر نسأل الله العافية، لأن الله عز وجل يوم القيامة يقول للمرائين اذهبوا إلى من كنتم تراؤون له فهل تجدون عندهم جزاء. فالرياء عمل قبيح، وما رأيت يعني أحمق من مرائن، حيث إنه يجمع على نفسه هاتين المفسدتين، التعب والنصب والخسارة وفوات الأجر، ليس له أجر عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، إذا كان الغرض ليس الرياء وإنما استسمان الأضحية فهذا شيء طيب، ولذلك كان الصحابة يستسمنون الأضاحي رضي الله عنهم، فالله عز وجل قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والمقصود بأن الإنسان إذا كان يبحث عن الأضحية الطيبة السمينة هذا شيء طيب، ويؤجر على ذلك، يؤجر على هذه النية، فيتنبه الإنسان لمثل هذا ويحذر من الرياء، فالرياء يفسد العبادة كما يفسد الخل والعسل، وينتبه لعباداته ولا يباهي ولا يطلب ثناء الناس ومدح الناس، وإنما يبتغي الله عز وجل. يقول جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم،
جزاك الله خير الشيخ. عبد الله تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
وإياك الله يحفظك. جزاك الله خير.
ميزان حسناتكم إن شاء الله. سؤالي يعني أنا قبل كم يوم شفت أحد المصلين يعني يصلى وراء واحد مقعد على كرسي. يعني هل هذا يجوز يعني؟
إن شاء الله.
نعم، جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ عبد الله. نعم، سؤال الأخ محمد فضل الشيخ، بالنسبة يقول للفقير الذي لا يستطيع أن يضحي، يقول فما حكمه؟ يقول سمعت أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى وقال هذا عن من لم يضحي من أمتي، يقول هل هذا الأمر خاص في ذلك الزمان أو إلى يوم القيامة؟
الحمد لله، الأضحية في قول جماهير أهل العلم سنة مؤكدة وواجب عند بعضهم، ولذلك الجمهور يذهبون إلى أنها سنة، فلو لم يضحي غير القاد فلو لم يضحي القاد لا إثم عليه في قول الجمهور، إلا أنه تارك للسنة، وفي قول من يذهب إلى الوجوب أنه آثم. ولذلك من كان فقيرا وليس عنده القدرة على شراء الأضحية فلا تجب عليه، حتى على قول من يذهب إلى الوجوب لا تجب عليه، فكيف وهي سنة في قول جماهير أهل العلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال حينما ضحى عنه وعن آل بيته وضحى عن أمة محمد إلى يوم القيامة، هذا شامل لجميع من لم يستطع الأضحية إلى يوم القيامة. نعم،
الأخ عبد الله في الشيخ يقول حكم الصلاة خلف رجل مقعد على كرسي.
الحمد لله، إن كان إماما راتبا يعني رسميا في المسجد فلا ينبغي يعني الصلاة خلفه، ما ينبغي، لأن العلماء يذكرون بأنه من فقد ركن من أركان الصلاة فلا ينبغي أن يكون إماما راتبا كمن لا يستطيع الركوع ولا السجود، لأن الناس ما يرضون بأن تكون صلاتهم ناقصة الأجر فضلا أن تكون مشكوك فيها أو مشكوكا فيها فيتنبه لهذا. أما إذا كان أحيانا وهو ذو علم وذو وجاهة مثلا ومعلوم بالعلم والحفظ للقرآن فلا حرج, لا حرج أنه صلى خلفه, لكن أن يكون راتبا لا. نعم,
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة. فضيلة الشيخ يقول: كيف يصنع من رأى في المنام أنه يقبل رأس والدته المتوفاة؟
والله نحن لا نعبر الأحلام, هذا ليس
يعني, لكن فضيلة الشيخ يعني كيف يتصرف؟ أو
هو ما يراه الإنسان على النوعين, يعني رؤى من الله عز وجل, وهذه الرؤى يحمد الله عز وجل عليها إذا كانت مفرحة ولا يعني لا يخبر بها إلا محب أو عالم أو مفسر. أما إذا كانت رؤى سيئة فإنه يستعيذ بالله تعالى من شرها ويغير جهة نومه ويتوضأ ويصلي, وما دام أنه رأى يقبل رأس أمه فهذا إن شاء الله علامة خير وبر, فيحمل الله عز وجل عليها.
نعم. أيضا فضل الشيخ يقول أنا والعيال يعني ساهرين جدا, فضل الشيخ يقول قبل العيد بيوم, هل يجوز أن أضحي عن طريق الجمعيات الخيرية؟
الحمد لله, إذا كان مثلا أنت محتاج إلى مثل هذا الأمر وترى بأنك يعني لا تستطيع الأضحية في السفر, لا حرج, لا حرج عليك في هذا. يعني إذا قلت والله أنا لا أستطيع مثلا الأضحية في السفر ويعني فيها متاعب ومشاق, لا حرج لو كلفت, لكن على لا تجعل هذا عادة. أنا نبهت قبل قليل على من يجعل هذا عادة دائما باستمرار, لا يريد أن يضحي وإنما يجعل الجمعية هي اللي تضحي ويجعل الجمعية اللي تخرج زكاة الفطر, هذا هو الذي نبهت عليه قبل قليل. أما حالتك فلا بأس.
أيضا فضل الشيخ يسأل عن حكم الأضحية بمكسورة القرن أو مقطوعة شيء من الأذن.
الحمد لله, مثل ما ذكرت قبل قليل, الأصل أن الإنسان يضحي بالأضحية السليمة الخالية من جميع العيوب, لكن إن لم يجد إلا هذه فلا حرج مع الكراهة, لأن هذه فيها كراهة. نعم,
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم, نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي, نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا, نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج, كان معكم من تنفيذ الأرسال حمد البلوشي ومن الإخراج عبد العزيز أحمد, تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.